لنقرأ الآن كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله في التفسير. أبو ويس صفحة كم؟ اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. قال رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه في قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. يتناول هذا وهذا.
نعم، هذه أول قاعدة في أصول التفسير، وهو أنه على المفسر أو المتفقه في أصول التفسير أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أنه قد علم الصحابة معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. ما الفرق بين بيان اللفظ وبيان إيش؟ المعنى. بيان اللفظ كما ذكرنا في الدرس الذي مضى في مثل قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فالألفاظ لفظ يستنقذوه، ما معنى هذا اللفظ؟ ما معنى يستنقذوه؟ أي يحصل عليه بعد أن يطلبوه ليحصلوا عليه، هذا معنى يستنقذوه. طيب، هذا بين معنى اللفظ. المعنى كله أن الله ضرب لعجز الآلهة والتي يدعونها جهلا من دون الله مثل للناس، بأن هذه الذبائح التي ينحرونها على النصب والأصنام أو عندها يتطاير الدم إليها فيقع على رأسها، فيأتي الذباب فيلعق شيء منها فيتسرى إلى بدنه، فيبلغ عز الإله أن هذا الشيء اليسير الذي أخذ من رأسه وسرى في بدن الذباب لا يستطيع الإله هذا المزعوم كهبل واللات والعزى أن يستنقذه من الذبابة. فإذا هذا الطالب، نعم، عاجز، فيطلب، لو طلب هذا الذي لعقه منه الذباب لم استطاعه، فلما كان ضعيفا عاجزا ومطلوبه لا يمكن ولا يتمكن منه دل على أنه لا يستحق وصف الإلهي فيدعى من دون الله. إذن هذا المعنى العام، الألفاظ يستنقذوه ونحو ذلك، فبين لهم الألفاظ والمعاني صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة حينئذ الذي ذكرها شيخ الإسلام استنبطها من قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، وهو القرآن، وهي السنة عفوا، لتبين للناس ما نزل إليه. فبالسنة فسر القرآن، فالسنة بينة للقرآن لقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. قال بعض العلماء لا ينبغي أن تقول السنة قاضي على القرآن، هذا ليس فيه أدب مع القرآن، بل قل السنة مبينة مفسرة للقرآن. فلما قال لتبين الناس ما نزل إليهم بالسنة دل في قوله ما نزل إليهم ما هنا العموم، أي كل الذي نزل إليهم من القرآن، فجعل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على أن معاني القرآن وألفاظه لا بد أن يكون النبي بينها، لأن الله ذكرها، وأن الله سبحانه بين للناس بالسنة ما نزل إليهم من القرآن. فحينئذ إذا كان ذلك كذلك فلا يستطيع حينئذ الجهمي ولا الأشعري أن يعطل بعد هذا البيان آيات الصفات، فيأتيه الخبر عن الله بصفة كالإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ قالت الجهمية الله لا يأتي، لو قلنا أنه يأتي لشبهناه بالبشر وكذبوا رب البشر الذي قال أنه يأتي، وحرف ذلك الأشاعرة كقولهم يأتي أمره. فإذا عرف العبد أنه لو كان هذا الإتيان محرف على ما قالت الأشاعرة وأنه يأتي أمره لبينه إيش؟ ها؟ لبينه الرسول، لأنه فسر كل معاني القرآن المجملة. فلما لم يفسر النبي الإتيان بأنه إتيان الأمر وتلا عليهم هذه الآية وتلا عليهم الرحمن عرش استوى، وما فسرها وقال الاستيلاء، وما فسرها الصحابة حين تلوه في حلقاتهم كحلقة ابن عباس بن مسعود لطلابهم وقالوا لهم أن الاستيلاء الاستواء الاستيلاء، فدل على أن ظاهر اللفظ مراد، إذ أن لو كان ظاهر اللفظ غير مراد ليش لبينه بالسنة رسول رب الأرباب، فدل أن الله يأتي إتيان حقيقي يليق بجلاله، وأن له سمع حقيقي يليق بجلاله، وأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكره وأنه يسخط، كما جاء ذلك مبين في القرآن كما ذكره صاحب اللمعة لمعة الاعتقاد من هو ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه. فهذه قاعدة ذهبية متينة مكينة في الرد على من حرف القرآن، سواء كانوا من الرافضة اللئام أو كانوا من الجهمية عبدة الرأي والشيطان. اقرأ. ولذلك تجد أن البعض ثبت عندنا أن النبي فسره ونقل إلينا، مثل قوله إن أعطيناك الكوثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة. وبعضها ما يروى مرفوع، يجي عن صحابي وليس له مخالف، فيكون تفسيره لا حكم الرفع، كتفسير ابن عباس بقوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر حتى يشهد الحاكم، فرأينا الصحابة ما خالفه، فهذا الاتفاق من الصحابة يدل على أن هذا منقول أو له حكم المرفوع أنه لا يكفر الحاكم حتى يجحد حكم الله سبحانه وتعالى. فقسم فسره النبي وقسم فسره من أخذ عن النبي وهم من الصحابة، وقسم فسره من أخذ عن الصحابة وهم التابعون كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعلقمة وغيره رحمة الله عليه. فاطمئن بعد سماع هذه الآية لتبين الناس ما نزل إليهم، أنه يجب أن تعلم أن النبي بيّن لأصحابه معاني القرآن بما لم يدع لها البدع فرصة للتحريف، فإن الشيطان لما علم أن هذه الأمة لا يمكن يقع فيها تحريف المبنى كما وقع عند اليهود، فاليهود حذفوا وصف النبي، والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب نعم قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه، فحرفوا تحريف حقيقي، حرفوا المباني. وعلم الشيطان أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذه الأمة كتابها، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فكيف راح الشيطان يقوض لهم هذا القرآن ويقوض لهم الإسلام؟ يعني وسوس لمثل الجهمية، نعم، بعد إدخال كتب يونان وترجمتها إلى إيش؟ تحريف المعنى. ونوقن أنه كما حفظ الله المباني للقرآن حفظ الله المعاني، ولذلك قيض الله لهؤلاء الذين حرفوا المعاني من يرد إيش عليهم، كالإمام أحمد رحمة الله عليه ومن قبل ابن عباس وابن مسعود ومجاهد بن جبر وغيره ممن اتبع المتشابه منه حتى زمننا هذا. حتى زمننا هذا شيخنا بن باز رد على القرضاوي عندما احتج بآية في زعمه على إبطال الجهاد، جهاد الطلب، قال ليس هناك ثم جهاد إلا جهاد الدفع، وحرف حرف قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم، الذين يقاتلونكم، ما قاتلوكم لا تقاتلون. شوف كيف أعرض عن كل كلام في السرير وراح يفسر الآية على معنى في رأسه، فقال ليس هناك جهاد في الإسلام، هناك دفع، جهاد دفع، وليس هناك جهاد هجوم. انبر له قلم الشيخ بن باز العالم الحبر الجليل، فقال ليس الآية كما تقول، فإن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم معناه لا يقاتل إلا من كان من شأنه أن يقاتل عند حدوث القتال بإذن ولي الأمر لا شك. فالمرأة تقاتل؟ تقاتل؟ لا، إذن لا تقاتل المرأة، نهى النبي عن قتل النساء. الشيخ الهرم يقاتل؟ لا. الحبر الكبير في صومعة بعيدة عن القتال يقاتل؟ ليس من أهل القتال، فهذه الشريعة نهت عن قتله، فهذا هو معنى الآية. وليس معنى الآية ألا تقاتل، فإن هذا يصادم حينئذ قول الله تعالى اقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني بالشروط المعروفة في الجهاد، إذا كان عندكم قوة إمام تجتمعون حوله وأذن لكم إلى آخر. فانظر كيف يقيد الله في كل زمان ومكان من يرد على أهل البدع الذين حرفوا معنى القرآن على هوائه، كل زمان ومكان. فالحمد لله كما قال الإمام أحمد رحمه الله الذي جعل في كل زمان ومكان بقية من أهل العلم، بقية من العلم إيش وظيفته؟ ينفون عن العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالحمد لله رب العالمين. نعم اقرأ.
قال الشارح رحمه الله وكذلك قوله تعالى ثم إن علينا بيانه يتضمن هذا وهذا، يتضمن هذا وهذا، أي بيان لفظه وبيان معناه. وفي هذا رد واضح على أهل التفويض الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني أسماء الله وصفاته، فإننا نقول لهم قولكم هذا إما أن تعنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل بمعاني أسماء الله وصفاته، وإما أنه كاتم لم يعلمه من ذلك. فإن قلتم بالأول وصفتموه بالجهل، وإن قلتم بالثاني وصفتموه بالخيانة.
الله أكبر.
وقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، اللام هذه للتعليل، يعني لأجل هذا وليست للأمر. والدليل على أنها ليست للأمر أن الفعل بعدها منصوب.
نعم، قال شيخ الإسلام في موضع آخر يستحيل ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القراءة آداب قضاء الحاجة ولم يعلمهم معاني صفات الله جل في علاه، فقد قال ذلكم الصحابي الجليل: توفي يا رسول الله وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه ذكرى. خطبنا رسول الله من بعد الفجر حتى الظهر ومن الظهر حتى العصر، فسرد يعني الأخبار اللهم صل عليه وما سيقع في الأمة. قال: حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار اللهم صل عليه. وفي سنة ابن ماجه من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا له، والحديث في صحيح مسلم واللفظ هنا لابن ماجه، قال له سلمان الفارسي أو قال سلمان الفارسي: سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: هل علمكم النبي كل شيء حتى القراءة آداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القبلة بول أو غائر، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، ولا نستنجي برجيع أو عظم. فهذا نبي الله يعلمهم آداب قضاء الحاجة المستحبة والواجبة، ولا يعلمهم أصول الدين ومعاني صفات رب العالمين في القرآن. فقولكم حينئذ الرحمن عرش استوى استولى، أو ينزل ربنا إلى السماء ينزل أمره ونحو ذلك، ودعونا في الأولى نتكلم على معاني كلام الله كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منه. أن الله يغضب، آسفونا معناها غضبون. يبعد أن يكون معنى الغضب هنا إرادة الانتقام، أن الله لا يغضب. لو كان كذلك لبين النبي له، قال: آسفونا ليس على ظاهره، وإنما إرادة انتقام منه. فلما لم يقل النبي ذلك لهم وأحدثتم هذا بعد وفاته، دل أن قولكم هذا بدعة، بل إذا استحدثتموها بدعة كفرية، أنكم عطلتم صفات رب البرية وكذبتموه. فقال: يغضب، وقلتم: لا يغضب، كذبتموه سبحانه. لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. فالواجب اتباع القرآن والأخذ بظاهره حتى يدل الشرع على أن الظاهر هذا غير مراد، وليس عقولكم أنتم. الشرع إذا ثبت أن هذا الظاهر في الشرع غير مراد، نعم، فإننا نقول فيه كما جاء في الشرع، مثل قوله: هل يوم يكشف عن ساق؟ قد يقول قائل: الظاهر هنا، قد يقول قائل: الساق تطلق عند العرب ويراد بها الشدة. لكن لما جاءنا فيما رواه البخاري أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه. فيقع كل أحد له ساجد، إلا من كان يسد رياء في الدنيا، فإنه يذهب ليسد فيعود ظهره كالطبق، لا يستطيع أن ينثني فيسجد. فعرفنا أن معنى الساق ساق حقيقية تليق بجلاله، يكشف الله عنها فيقع الناس سجدا إلا من كان يسد رياء. أما إذا ما عندنا قرينة من حديث التفسير، فلنبقى على ظاهر إيش؟ الآية. وهذا عذر السلف، لو جاءنا رجل من السلف كابن عباس قال في قوله يكشف ربنا نعم يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة، ما نقول شفته كما يقول الجهمية أو هذا ابن عباس أول السلف. نقول: ما عندنا عند ابن عباس سمع أن تأويل هذه الآية كذا، فأخذ بظاهر الآية لغة، وحينئذ السلف كانوا سالمون والحمد لله من التأويل الذي كان عند الجهمية والأشاعرة. بل كان يأخذون بظاهر القرآن من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه رحمة الله عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا